الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن شأن العبد أن يطيع سيده وربنا جل جلاله أمرنا بتقواه وسنسأل غدا يوم القيامة عن التقوى عن الحرام هل تركناه عن الفرائض هل أديناها عن النوافل ماذا قدمنا منها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا الخطاب لكم والمخاطب رب العالمين قوا فعل أمر وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب وجب على المؤمن أن يقي نفسه وأهله نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا إخوان رب العالمين بخوف يقول إنه أعد نارا وقودها منفط ولا المازوت ولا البنزين وقودها الناس وقودها الحجارة الناس الذين يمتنعون عن تقوى الله ويصرون على الامتناع ويقولون نحن هيك يلي عجب وعجب ويلي ما عجب ويصطفل خير إن شاء الله الحديد تذيبه النار يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هل تعلمون لماذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويكثر من البكاء؟ إنه يخاف لأن الله حذره هل تعلمون لماذا الصالحون يبكون ويكثرون من البكاء؟ لأنهم يخافون لأن الله حذرهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هو يقول أنا بخوف يا عبادي قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى وتربية الأبناء فرض من التزمه أجر ومن تركه عوقب لذلك كانت هذه السلسلة من الخطب تربية الأبناء لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم عنوان خطبة اليوم تربية أبناء السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في جزئها الثاني تتحدث خطبة اليوم عن أهم مخاطر هذه المرحلة الخطبة موجهة للآباء والأمهات اللي عندهم أولاد أو بنات 16 17 18، وهي في ذات الوقت موجهة لكل شاب يحضر معنا الآن أو سيسمعنا، لكل فتاة ستسمعنا له من العمر أو لها من العمر 16 17 18. أيها الإخوة، لئن كان أهم احتياجاتي ابن السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة الحاجة إلى تكوين الصداقات كما سبق في الخطبة الماضية، فإني وجدت أهم مخاطر هذه المرحلة الصداقة بين الجنسين. الخطبة الماضية أهم احتياجات ابن الستاعش سبعتاعش ثمانتاعش، أهم احتياجاته تكوين الصداقات. خطبة اليوم أهم المخاطر، أهم المخاطر الصداقة بين الجنسين. يا شباب 16 17 18، يا بنات 16 17 18، يا أيها الآباء والأمهات، الأمر جد فلا تخطو إليه بشيء من الهزل، الأمر أخطر مما تتصور. الصداقة بين الجنسين أهم مخاطر هذه المرحلة، سواء كانت الصداقة صداقة واقعية أو صداقة عبر أجهزة الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي، صداقة حقيقية أو صداقة على الفيس أو صداقة مجموعات الواتس أو صداقة عبر التشات أو صداقة عبر الإيميلات والبريد الإلكتروني. أهم مخاطر هذه المرحلة، تعلمون أيها الإخوة أن الصداقة بين الجنسين محرمة. الأمر ما في مزح يا أخوان، الأمر إما حلال وإما حرام. يا أيها الذين آمنوا قوا، يا بقول له لرب العالمين لبيك اللهم لبيك، يا بقول له لا أنا بدي أشتغل على كيفي بس أتحمل نتيجة كلا الأمرين. تعلمون أن الصداقة بين الجنسين محرمة، لأن الصداقة تحتاج إلى مخالطة ومجالسة واحد، وتحتاج إلى نظر وممازحة اثنين. ما معقول أنت رفيقي ما بتطلع فيك، أنا أنت رفيقي بدي أطلع فيك، أنت رفيقي بدي مازحك، ولا إيش يعني رفيق؟ شو يعني صاحب؟ في ممازحة، وتحتاج إلى خلوة. مرات بقعد أنا وياك بحكي لك أمر خاص، وتحتاج إلى مصافحة، وتحتاج إلى محادثة، وتحتاج إلى مسامرة، وتحتاج إلى بث شكوى. همومي بدي أحكيها لرفيقي، لكن لمين بدي أحكيها؟ وهذه الستة، أعني النظر والممازحة والخلوة والمس وبث الشكوى والاختلاط، محرمة في الشريعة بين الرجال والنساء غير المحارم كما تعلمون. يعني محرم واحد في ستة. أما النظر، ليش النظر يا أخي للنساء حرام؟ شو باكلون أنا إذا طلعت عليهم لما هنين بيأكلوني؟ يعني الجواب، يعني أنا يا بخرج في منطلقاتي في حياتي من السماء يا بخرج منها من الأرض. أما السماء فقد قالت لي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل فعل أمر، والمؤمنين يعني نحن، والقائل هو رب العالمين، والمرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه السلام. بدك أعظم من هيك؟ ما عاد صفي أعظم من الرسالة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليش يا رب؟ ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأما بث الشكوى والممازحة، ليش أخي إذا بمزح مع بنت يعني حرام؟ طيب، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا كانت نساء النبي أمهات المؤمنين، هذه أمنا، الله عز وجل قال لا تخضعن بالقول قلنا قولا معروفا. قول جاد، قول له حاجة، قول معتدل. ليش؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا البنت تقعد بتمازح الشاب سيطمع. كل الناس ملائكة، كل الشباب صالحون، كل الشباب خيرون، ممكن أن يكون في إنسان في قلبه مرض، ممكن الصالح في بعض الحالات يصيبه مرض، نفس الصالح اللي اليوم كان صالح بكرة أصاب قلبه مرض فيطمع. وأما الخلوة فهي محرمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رجل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يخلون رجل، بس هذا الرجل يا أخي رجل مؤدب، الحديث عام، بس هذا الرجل يا أخي رجل صالح، الحديث عام، بس هي المرأة يا أخي أكبر منه، الحديث عام. لا يخلون رجل نكر في سياق النفي تعم، بامرأة نكر في سياق النفي تعم، ولا رجل ولا امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وأما اللمس والمصافحة ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. خلي حديدة تفوت بالرأس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن ما أروح أنا صافح امرأة أجنبية عني. لماذا؟ كيف؟ شلون؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاط ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. يا شباب إياكم والدخول على النساء، نفس الشيء يا نساء إياكم والدخول على الرجال. فيا أيها الإخوة، هذه ستة محرمة في الصداقة، وبناء على حرمة هذه الستة تكون الصداقة بين الجنسين محرمة. هذا إذا لم تؤدي الصداقة إلى ما لا يحمد عقباه من الشرور والآثام والوقوع في الفواحش. يعني إذا ما صار شيء، إذا ما صار شيء في هذون الستة فما بالك وممكن أن يحدث شيء، وهذه الممكن لها مساحة ونسبة مئوية كبيرة. أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا بأن نسبة، احفظوا الرقم، 87.8%، يعني صرنا 88% من مجموع طلاب المدارس الثانوية، يعني 16 17 18 المختلطة في أمريكا مارسوا علاقات جنسية في حياتهم. 88%، الله لا يعطي يوم العافية. 90% منهم أرزال، مو أرزال عاديين، أرزال فاحشة. كيف كانت البداية؟ كانت البداية اختلاطا، كانت البداية صداقة، كانت البداية تعارفا، كانت البداية زمالة، كانت البداية بوي فريند، كانت البداية لقاء، لكن صار الجماعة 90% من طلابهم 16-17-18 وقعوا في الفاحشة، فما بالك بمن هم أكبر، نسأل الله السلامة. ولهذا اتجه القوم متأخرين مع دلحو إلى إيجاد طرق لمنع الاختلاط والصداقات بين الفتيان والفتيات. لذلك الآن يا أخوان في العالم بيقولوا هذه المدارس المختلطة هي مدارس قديمة جدا تقليدية، الآن عفى عليها الزمن، المتقدمون يبحثون عن شيء آخر. ففي عام 1969 قالت الخبيرة التربوية كريس مايكل رائدة التعليم المنفصل: لقد نجحت التجربة بصورة أفضل بكثير مما كنا نتوقعه، مما يغري المزيد من المؤسسات التعليمية الأمريكية بتبني هذا النمط من التعليم المنفصل، وهو ما حدث بالفعل. فلغة الأرقام تشير إلى أن 12 ولاية أمريكية تتبنى سياسة الفصل بين الطلاب والطالبات، والعدد مرشح للزيادة بعد أن اكتوى الأمريكيون بنيران التعليم المختلط. اكتوى الأمريكيون بنيران التعليم المختلط. هذا بعام 69. في عام 2011 أشار تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم الأمريكية إلى أن عدد المدارس الحكومية غير المختلطة بلغ 223 مدرسة بمعدل زيادة سنوية قدرها 300%. كل سنة عم بيتضاعفوا 3 أضعاف لأن هدون طلعوا أحسن بكثير، وهدونك متخلفين اللي مختلطين. بلغ عدد الولايات التي تقدم تعليما غير مختلط 32 ولاية أمريكية، كانوا 12 ولاية صاروا 32، لساتهم ماشيين لأنه العلم أوصلهم بأن هذه الطريق طريق شريرة جدا، بأن الصداقات بين 16-17-18 شباب وفتيات مؤذية جدا. نقلت جريدة الوطن الكويتية تصريح السيد بيكر وزير التعليم البريطاني أن بلاده بصدد إعادة النظر في التعليم المختلط بعد أن ثبت فشله. فاشل. وقال أحد أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان الألماني إنه يجب العودة بالأخذ بنظام التعليم المنفصل الجنس الواحد. ما بيمشي الحال، صداقة بين شباب وبنات خربت الديار والبلاد. رجعوا الجماعة من الطريق، بس ما أظنهم سيلحقون، ذهبت مجتمعاتهم نحو الهاوي. يا إخوان، المشكلات الاجتماعية إصلاحها صعب جداً، ربما تمر أجيال، ربما يموت كل من يسكن على الأرض ريثما يتغير شيء بسيط مما حدث. أيها الآباء، أيها الشباب، أيتها الفتيات، بين يدي كتابان مفيدان في التربية في هذا الموضوع. أحدهما الوصايا القيمة لكل فتاة مؤمنة للدكتور محمد خير فاطمي. نحن لا تنسوا أنني في كل خطبة جمعة أعرض عليكم كتاباً في التربية، أتمناكم أن تقرؤوه، مفيد، ممكن أن تحصلوا عليه من الإنترنت أو أن تشتروه من المكتبات، موجود الكتاب في المكتبات السورية. وكتاب آخر، لكن اليوم سأعرض لكم كتابين اثنين، الوصايا القيمة لكل فتاة مؤمنة للدكتور محمد خير فاطمة، والمراهق للدكتور عبد الكريم بكار. وأنا أتخير لكم منهما ما يناسب المقام والمقال. على مدار التاريخ كان هناك من يستغل المرأة بسبب ضعفها أو حاجتها أو قلة خبرتها، واليوم تجاوز الأمر كل الحدود المتخيلة بسبب ما وفرته وسائل التقنية الحديثة من وسائل الاتصال أو التواصل بين الجنسين. ولما كانت عاطفة الحب تنضج عند الإناث قبل نضجها عند الذكور، أنا عم بحكي عن بنت 16-17-18، ولما كان لدى الفتيات درجة عالية من الصدق ولديهن ميل للتضحية، ولما كانت المرأة أكثر قدرة على الكلام من الرجل وهي تحب من يستمع إليها، ولما كان عدد من فتياننا أو فتياتنا لديهن أو لديهم هشاشة روحية وفكرية، وجدنا عدداً من فتياتنا يقعن في شباك نصبها لهن بعض الشباب الماجن، فيظهر هذا الشاب أمام الفتاة ليصطادها بمظهر التقي الورع، وذلك حتى يزول ما لديها من مخاوف. بيتواصل معها وفرجيها أنه هو آدمي صاحب دين وعم يحفظ قرآن، هلأ كمان عم بيروح الجوامع مشان تطمئن، معناته هذه اللي عم يحكي معها زلمة بيخاف من الله ما بيأذيها. أو يظهر بمظهر الشخص الأنيق المرهف الحس الودود ليوهمها أنه فتى أحلامها المتفهم لها من دون الناس قاطبة، أو أنه يستغل هفوة لها فيحصل على صورتها أو على هاتفها أو بريدها ليهددها ويوقعها في الخطأ. هذا وإن بعض الشباب يقصدون إلى الإيقاع بالفتيات المتدينات والمحافظات لأن الواحد منهم يريد أن يثبت لمن حوله أنه قادر على إغواء أي فتاة، أو يقول كما قال أحدهم: الجميع تحت قدمي. وأستطيع أيها الإخوة أن أضع بين أيدي الآباء والبنات الفتيات 5 طرق للوقاية من التغرير بهن. أنا بدي انتبه، وبنتي بدها تنتبه اللي عمرها 16 17 18، وأنت يا بنتي لازم تنتبهي، خطيئتك في هذه المسألة ليست مزحة، والشاب أيضا ينتبه، خطيئتك مع العفة واحدة، الشاب يكون عفيفا يصير قذرا، ممكن يتوب إلى الله يتوب، يرجع إلى الله يرجع، يغفر الله تعالى له يغفر إن شاء الله له، لكن هذا كان عفيفا صار نجسا انتهى. يا أيتها البنت، يا أيتها الفتاة، خطيئتك مع العفة واحدة في أمور لا تجبر، تتوبين إلى الله، الله إن شاء الله يتوب، ترجعين إلى درب الاستقامة، الله عز وجل يقبلك، لكن كنت عفيفة صارت ليست عفيفة، أمر خطير جدا يا أخوان، ما فيه مزاح. لذلك تجدون الشريعة تشددت في العلاقة بين الشباب والفتيات، الرجال والنساء عامة. أستطيع أن أضع بين أيدي الآباء والفتيات 5 طرق للوقاية من التغرير بهن. 1، في صداقة الفتيات لبعضهن غنية عن إقامة أي علاقة بين الشباب والفتيات، والوقاية خير من العلاج. ليش عذب حالي أنا الشاب أقيم علاقة مع فتاة بعدين إذا علق قلبي بها دعوا ساعدوني مشان تخرج من قلبي لأنني لا أستطيع الزواج بها؟ ليش عذب حالي؟ بالأصل أنا شاب وصاحب الشباب، وفي الشباب في علاقتي معهم ولعبي معهم ومزاحي معهم وكلامي معهم غنية، ومليئون يعني بيساووا لي مجموعات واتس وبيساووا لي رفقات على صفحة الفيس، بيضلوا بيدقوا لي لحتى ما عاد يعني أمل من الاتصالات. لماذا أجعل مجموعات فتيات؟ أخاف أن نفسي تزل، أن قدمي تزل، تعالوا ساعدوني، ما بعرف هل نستطيع أن نساعد أو لا نستطيع. الوقاية خير من العلاج. الفتاة لماذا تصاحب الشباب؟ في الفتيات غنية، إليك من صاحباتك من يدرسك، من صاحباتك من يعلمك، من يمازحك، من يزورك، من تقضين معه أوقات الفراغ. يا بنتي نحن نخاف أن يساء إليك أو أن تزل قدمك أنت، بعدين تعوا طالعوني، طلع ما بدري نستطيع أو لا نستطيع. الوقاية خير من العلاج. 2، عندما يمتلئ القلب بمحبة الله ورسوله، وعندما يمتلئ العقل بالمثل العليا والقضايا الجليلة، لن تسقط النفس في مهاوي الرذيلة، وعكسه بعكسه. يا شباب اجهدوا أن يمتلئ قلبكم بحب الله، بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك لن يتسع لأحد غيرهما، هناك لن يكون في قلبك غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها الفتيات حضوركن في مجالس الذكر، مجالس العلم، هذا يجعل قلبك عامرا بالقرآن، عامرا بالذكر، عامرا بالصلاح، هناك لن يأتي ماجن في الطريق يشير لك بإشارة فتلحقيه. أما القلب الفارغ فهو الذي يشار له بالإشارة فيمضي وراء تلك الإشارة. عندما يمتلئ القلب بحب الله ورسوله، ويمتلئ العقل بالقضايا الكبيرة والمبادئ العالية، لن تسقط النفس في الرذائل، بس إذا عقل فاضي وقلب فارغ أي ناعق ينعق سيلحقه القلب والعقل بهذا الناعق. 3، غمر الفتاة بعاطفة الحب من أمها وعاطفة الحنان من أبيها تغنيانها عن البحث عن هذه العواطف خارج المنزل. يا آباء أنتم مسؤولون، ابنتك أغرقها إغراقا بالحنان. أيتها الأمهات ابنتك أغرقيها إغراقا بالحب حتى يمتلئ قلبها بمحبتك وبمحبة والدها، بحنان والدها. ما تبحث عن شاب بالطريق إذا أرسل لها عبر الاس ام اس أحبك فورا بتفتح وبترد له مين معي؟ شو بدك مين معي؟ هذا الذي كتب هذه الكلمة الساقطة ساقط، ساقط يريد أن يغرر بك، أغرق ابنتك أنت بالحنانك، أنت الأب وأمها بالحب. حتى ما معقول واحد يبعث لها على الواتس بست فورا بتفتح مين عم يحكي معي؟ معقول هيك؟ معقول بنت تساق بهذه الطريقة؟ أدنى من هذه الطريقة غير موجود. لم يتكلف أن يقول صباح الخير، حتى ما تكلف يكتب 5 كلمات، كتب 3 أحرف مالهم معنى، فركضت وراءه معناها فارغة، فارغة هذه الفتاة. أغمروا بناتكم يا أيها الإخوة بالحنان، يا أيتها الأمهات أغمرن بناتكن بالحب حتى لا تبحث عن الحنان والحب خارج البيت. وإن جلوس الوالدين مع أبنائهم وبناتهم، وإن سماعهم والاستماع إليهم وممازحتهم ومضاحكتهم والتباسط معهم يروي حاجتهم إلى الكلام وإلى من يستمع إليهم. دور دور في كتب بالمكتبات، سأعطيكم ببعض أسماء كتب. في واحد بيقول أنا ما بعرف شو بدي أحكي مع أولادي، لما حدا بيقول لك نكتة احفظها، بس تروح البيت قولها قدام أولادك، ما بتحفظها اكتبها يا أخي، بس قولها لأولادك، قل خلي يضحكوا لما أنت بتكون جالس، ضاحكهم مازحهم، اجعلهم يستمعون إليك، أنت استمع إليهم. خلي بنتك وابنك يجدون كل الراحة في جلوس العائلة مع بعضها البعض. 4، عامل أبنائك على أساس الثقة لا الشك، ابنك جيد ليس خبيثا، تربى في حجرك، تربى في بيت خير، بيت مؤمن، ابنتك إنسانة جيدة طاهرة خيرة، ابنتك ليست شريرة، تربت في بيت إيمان، عاملها على أساس الثقة لا الشك، لكن تابع وراقب عن بعد، وتدخل عندما تجد ضرورة للتدخل قبل تفاقم المشكلة. لا سمح الله شفت في شيء غير مقبول فورا تدخل، لا تنتظر أنه نشوف شو بده يصير، مرات ما منلحق بعدين لاحقا، فورا تدخل، راقب عن بعد، عندما تجد ضرورة التدخل تدخل مباشرة. 5 وأخيرا، أقول لكل فتاة انتبهي يا ابنتي إلى الأمور الآتية. الآن الكلام كثير مهم للبنات، أوصلوه لبناتكم ولبناتنا ولكل أخواتنا. 1، الحصول على رقم الهاتف كثيراً ما يكون بداية لمشكلات كثيرة، فلا تعطي رقمك لأي كان ما لم تكوني واثقة من الشخص الذي تعطيه إياه، وواثقة أنه لن يعطيه لغيره. نحن عم نحكي بدايات الطريق، بدايات الطريق، أنت سكري البداية. رقم هاتفك هذا شيء مقدس، لا يعطى إلا لمقدس، أبوك مقدس، أمك مقدسة، أخوك مقدس، أختك مقدسة. بس عفوا صاحب السوبر ماركت يلي بالطريق ما بعرفه رجل غريب، والكور رجل غريب، وسائق التاكسي رجل غريب، شو بيعرفني مين هذا سائق التاكسي؟ ممكن يكون من الملائكة، بس ممكن يكون من العفاريت. كيف تعطي رقم تليفونك لسائق التاكسي إنه دق لي مشان أنزل أنا؟ حفظوا عنده سائق التاكسي، ما بدري أنا ماذا سيحدث. ربما يكون الرجل خير جدا وصالح جدا وتقي جدا، بس الخطيئة بهذه الأمور صعبة. بالأصل لا تعطيه رقمك، أعطيه رقم أبوك عشان يدق، بدق لوالدك، والدك بيقول لك بابا انزلي. أعطيه رقم زوجك، رقم ابنك، بس ما تعطي رقمك. ب، لا تقبلي شريحة جوال من أي صديقة، لأن بعض الشباب يرسلونها مع قريباتهم ليصطادوا بها فتاة بريئة. بدك شريحة، والدك بيجيب لك، والدتك بتجيب لك، أخوك بيجيب لك، أنت بتجيبي شريحة، بس رفيقتك ليست معنية أن تعطيك شريحة وأن تقبليها وتضعيها في جوالك. جيم، احذري أن ترسلي صورتك الشخصية لأي أحد من صديقاتك، لأنك لا تعرفين من يدخل إلى حواسيبهن من الأهل والأصدقاء. دال، لا تضعي صورك في حاسوبك ولا في جوالك، لأن الجوال قد يسرق وقد يضيع، وبعض المحترفين الهكر يخترقون أجهزة الحاسب. صورك الخاصة خليهم على جهاز كاميرا خاص نضعه على جنب، ما تحطيهم على الحاسب. نصيحة، نصيحة، وإذا أردتم كلكم يعلم، في قصص عجيبة يا أخوان، في قصص عجيبة عند مصلحين الجوالات يخبرونكم، عند شركات تصليح الحواسيب يخبرونكم قصص عجيبة. تشيب لها الرؤوس. ليش أنا صوري أضعهم على لو حاسبي الخاص ما بضع؟ هي إذا جاءتك رسالة من مجهول يطلب منك محادثة أو أي شيء، فأحسن طريقة للخلاص منه عدم الرد والتجاهل التام، واحذري من الاعتذار والنقاش. رقم ما بتعرفي، بعت رسالة ولا كلمة، لا تجاوبي أبداً أبداً على الإطلاق، لا بعتذر ولا أنه لا مو أنا، لا الرقم خطأ، عفواً مين بتريد؟ ليش دقيت حضرتك؟ ربما هو جالس فقط لتقولي هذه الكلمة، فيعيد بيقول خير إن شاء الله، لا تأخذيني، أنا فلان الفلاني، ممكن نتعارف، ما ممكن نتعارف، رد بدء مرة ثانية، اقطع الطريق أصلاً، رقم غير معروف بالنسبة لك، لا تجيبي. نحن الرجال الآن رقم غير معروف لا تجيب. في قصص عجيبة تسمعونها تحدث مع الرجال، ويحاسب هذا الذي أجاب على الرقم مع أنه ما يعرف من صاحب الرقم. أحسن رقم لا تعرفه لا تجيب. فأنت أيتها الأخت جاءتك رسالة ممن لا تعرفيه، أفضل طريقة التجاهل وعدم الرد. النقطة قبل الأخيرة، من أراد التعرف عليك ليطلبك زوجة له وكان صادقا فلا بد أن يقرع باب أبيك، لأن البيوت لها أبواب تؤتى منها، والطاهر يأتي من الباب، أما اللص فيتسور الجدران. واحد إجا قال طيب بس مشان نتعرف، أنا أعجبت بأخلاقك بأدبك، مشان بس نشوف إذا في ممكن نزوركم بالبيت، اقطع الطريق، يروح يفوت لبيت أبوك، يدق الباب، هناك سيستقبله أبوك، وهناك سيقول تفضل تكلم مع ابنتي داخل البيت. أما يتصل معك ويتواصل معك، ربما كان شريرا سيئا يؤذيك، وأنت إنسانة طاهرة خيرة تترفعين عن الأذى، لكنه أوقعك. طيب بركي بده يتزوجني، خير، الزواج له طريقة، يذهب إلى بيت أبيك فيقرع الباب. أما من تسور الجدار فهو لص حرامي، شرير أو أحمق، يعني إذا لم يكن لصاً حرامياً فهو أحمق، ولا اللص يصلح لك ولا الأحمق يصلح لك. النقطة الأخيرة، على الشابك يا ابنتي أكثر من 1,000,000 متجول يبحثون عن المغفلات، فلا تكوني واحدة منهم. أكثر من 1,000,000 واحد قاعدين بس هيك شغلته يلاقي واحدة مغفلة تجاوب عليه ويفتح سيارة، لا تكوني واحدة من هؤلاء، أنت أكبر بكثير من هؤلاء. إن المدينة يا ابنتي تبقى محصنة أمينة ما دامت الأسوار تمنعها بأعمدة متينة، فإذا هوت جدرانها نفذ العدو إلى المدينة. أيها الآباء، أيها الشباب، أيتها الفتيات، السعادة كلها في اتباع الشريعة، السعادة كلها في اتباع الشريعة وفي نبذ الهوى فيما يخالفها. فقد قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل في الدنيا عن الصواب ولا يشقى في الآخرة بالعذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.